متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟ متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟
أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، في السباقات وخصوصا السباقات الطويلة، العبرة عادة لا تكون ببداية السباق، ولكن العبرة بنهاية السباق. عادة في سباقات العدو تجد البطل يبدأ السباق في آخر واحد في السباق، فهو ينظم جهده حتى إذا دنا من نهاية السباق أخرج كل ما لديه فصار هو الفائز. لذا ينبغي لكل منا أن ينظم جهده ويعلم أن الطريق طويل، ويعلم أنه لا يعلم متى ينتهي الطريق، فهو دائما مستعد، متحفز، عامل، مخلص، منيب في سباق. لذا يقول أحدهم: لا ينبغي عليك أبدا أن تستطيل الطريق، فأنت تعمل، وهذا سباق والكل فيه ينافس، فلا تستطيل الطريق، فعليك أن تستعد للنهاية، لأنك لا تعلم متى تكون النهاية، فقد تكون النهاية في أي وقت. لذا لا بد أن تكون متحفزا، وأنت تعلم أنك تصل إلى نهاية الطريق، فأنت تنطلق بكل قوتك إلى نهاية الطريق، فلا تستطيل الطريق. كثير من بدأ يصيبه بعض الفطور، بدأ يصيبه بعض الكلل. لا ينبغي أبدا أن تستطيل طريقا يوصل إلى الجنة، ولا ينبغي أن تلزم الراحة، فإن الراحة ليست من سبل الفائزين، الراحة لا تنال إلا بالراحة، فالجنة هي دار الراحة، فإذا أردت الراحة في جنات عدن فلا بد أن تبذل كل ما لديك في السباق. تأمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في مرض موته فيغمى عليه ثم يفيق. أصلى الناس؟ لم يصلون. فيأمر بماء يسكب عليه من سبعة آبار ثم يهم فيغمى عليه ثم يفيق سبع مرات، ثم في النهاية يحمل ورجلاه تخطان على الأرض ليصلي. هذه هي نهاية السباق، أنه آخر شيء هو يصلي. كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه اجتهد في نهاية حياته أيما اجتهاد، فعوتب في ذلك، فقال: إن الخيل إذا قاربت نهاية السباق أخرجت كل ما لديها. في سباقات الخيل قد يسبق بمليمترات، في سباقات الماء السباحة قد يسبق بمليمترات، فلا بد أن تخرج كل ما لديه. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نهاية حياته، صلى الله عليه وسلم في آخر سنة من عمره، دارس جبريل عليه السلام القرآن مرتين، اعتكف 20 يوما. لذا استدل العلماء على ذلك أو بذلك على أنه من المستحب الإكثار من العمل الصالح في نهاية العمر. لذا ينبغي لكل منا أن يجتهد أيام اجتهاد، خصوصا في تلك الأيام الفضليات. الزمن الفضل هو وصفه ربه جل جلاله فقال: أياما معدودات. فبين عشية وضحاها تنتهي تلك الأيام المعدودات، وتضيع بركة الزمان. كما يقولون: غدا نقول من المقبول فنهنيه، ومن المحروم فنعزيه. لذا لابد أن تخرج كل ما لديك. كان يصوم حتى يعود كالخلال، كعود الخلة ليس عليه مزعة لحم. كان يصلي حتى يصفر ويخضر ويقع. هؤلاء القوم الذين علموا أن اقتربوا من نهاية السباق فأخرجوا كل ما لديهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كبر وثقل أكثر صلاته جالسا، فكان يصلي جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ بين 40 و50 آية قائما. فإذا كان يقرأ بين 40 و50 آية قائما ليركع، فكم قرأ وهو جالس؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبي وأمي ونفسي والناس أجمعين. لذا أولا لابد أن تكون واضعا الموت نصب عينيك. إن كثيرا من ينسى قضية الموت تماما، فهو لا يضع الموت نصب عينيه ولا يتحدث به. وإذا بدأت أن تحصر كلامك لمدة أسبوع مثلا، فترى كم جرى ذكر الموت على لسانك، فحتما غالبا على المحتمل والمتوقع أنه لم ترد كلمة الموت في ثنايا كلامك ولا مرة، لأنه ليس في ذهنك. فإذا انشغل الإنسان بالموت ووضع الموت نصب عينيه، وعلم حتما أنه ميت، وعلم أن الموت بعده حساب وثواب وعقاب وجنة ونار، ورب يحاسب وقفوهم إنهم مسؤولون، استعد للموت بكل عمل صالح يستطيعه. ولكن بما إننا صارت همومنا وهمتنا دنيوية بحتة، فنحن إذا بحثنا عن المصطلحات الكلامية التي تدور على ثنايا ألسنتنا، فستجد أكثر الكلام عن الطعام والشراب والنوم واللباس والمتع والشهوات. لذا لا بد أن نعيد ذكر الموت فيملأ قلوبنا ذكر الموت، وتكثر كلمة الموت على ألسنتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من ذكر هادم اللذات، فإن الموت كما قيل ما ذكر في قليل إلا كثره، ما ذكر في واسع إلا ضيقه. فنحن نحتاج، إذا جئت أصلي أتخيل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودع كأنها آخر صلاة تصليها، ترى لو كانت صلاتك صلاة مودع كيف تكون صلاتك؟ إذا تخيلت أنك تموت غدا كيف يكون حالك مع الله؟ إذا تخيلت أنك لم يبقى لك إلا سويعات وتموت كيف يكون حالك؟ إذا كنت تنتظر الموت في كل لحظة فأنت تحاول أن تتهيأ له، ترى هل تذنب؟ ترى هل تعصي؟ ترى هل تغفل؟ ترى هل تفرط في طاعة؟ ترى هل تمر عليك لحظة لا يرفع لك فيها عمل صالح؟ لذا ضع الموت نصب عينيك. وربنا جل جلاله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك ميت، فضع نصب عينيك، كل نفس ذائقة الموت. فإذا عشت للآخرة ستختلف حياتك، ستكون دائما مستعد متى يأتيك ملك الموت. إن هؤلاء القوم لما استعدوا للموت، عمر رضي الله عنه لما اتسعت رقعة مملكته طلب أن يقبض، فهو متهيئ، فهو مستعد للموت. ولكن إذا سألت أي منا على الإطلاق تموت؟ يقول لا. حتى متى؟ حتى أتوب. بعد شهر تموت؟ لا. حتى أتوب تبت؟ لا. فينبغي أن نضع الموت نصب أعيننا في كل لحظة. إنك عندما تستيقظ من نومك تقول الحمد لله الذي أحياني، فهي ميتة صغرى ربما تأتي الميتة الكبرى، فلا بد أن تكون متهيئا له. فلا ينبغي أن تكون صلاتك مثل صلاتك، ولا قراءتك للقرآن مثل قراءتك، ولا ذكرك مثل ذكرك، ولا عبادتك مثل عبادتك، ولا انهماكك في الدنيا مثل انهماكك، لأنك متخيل في كل لحظة أنك ميت. خالد بن معدان كان في كل ليلة إذا أتى لينام يقول لامرأته إذا أنا مت عند السكرات يقف على رأسي فلان، فلان يخلع ثياب، فلان يغسلني، فلان يكفنني، فلان ينزل معي القبر، افعلي كذا وكذا. فلما حضرت امرأة من الجيران فسمعت الكلمات فقالت ما له، أبيه مرض؟ قالت لا، هكذا كل ليلة، لأنه وضع الموت نصب عينيه. ونحن وضعنا الدنيا نصب عينينا فصارت غشاوة على القلب، غشاوة على البصر، فنحن لا نرى إلا الدنيا، ولا نطلب إلا للدنيا، ولا نحب إلا للدنيا، ولا نبغض إلا للدنيا، ولا نعطي إلا للدنيا، ولا ندني إلا للدنيا، ولا نبعد إلا للدنيا. فينبغي أن يكون الموت هو أول اهتماماتنا، أنك ميت، بما يختم لك، بما يختم لك، هذه هي أهم قضية لابد أن تشغلك. على ما تموت؟ من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. قضية الموت هي ليست قضية النهاية، هي قضية عندما يؤتى بالموت على هيئة كبش فيزح بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة خلود ولأهل النار خلود. أين أنا؟ أين أنا؟ لابد أن يشغلني الموت، لابد أن يكون الموت يجري على ذهني في ثنايا كلامي، تكون أكون في كل لحظة متخيل أني سأموت. فستتغير حياتي تماما. هذه الأولى. أما الثانية قضية الثبات، إننا نعاني من أننا نعيش كالموج، نرتفع جدا ثم ننزل جدا. ينبغي إذا تعامل العبد مع الله عز وجل أن يكون له مجموعة أعمال ثابتة. فالثبات ليس معناه أنك أياما تنشط ثم السنين أو شهرا تنشط وشهور أنت في خمول، شهور أنت في بيات. النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت رأيته صائما رأيت، صلى الله عليه وسلم ما شئت رأيته قائما رأيت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعلم بيوت الأشعريين بالليل، يعني لما أعلم من صوت دويهم بالقرآن. فهؤلاء السنة كلها عندهم قيام، كان الصبيان في صبيان المدينة يتواعدون في الليل إذا كان بينهم تواعد عند قيام القراء، إذا قام القراء قراء القرآن ليصلوا من الليل. فهذا الثبات نحتاجه، أنك لابد أن تكون لك مجموعة أعمال ثابتة، صيام من 3 أيام في الشهر إلى 2 وخميس إلى يوم ويوم، لابد أن تكون صيام. إن من ختم له بصيام يوم دخل الجنة لابد أن تكون شغلك، عليك بالصيام فإنه لا مثل له، عليك بالصيام فإنه لا عدل، لابد أن تكون شغلك. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال دلني على عمل يدخلني الجنة، قال عليك، وليس رمضان، عليك بالصيام. لابد أن يكون ذكر الشغل. لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخل الجنة قال لا يزال لسانك رطبا من ذكره، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم، واذكر الله ذكرا كثيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله سبحانه وتعالى فيعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. كان كلامه ذكرا وصمته فكرة. لذا الثبات لابد أن تكون لك مجموعة أعمال ثابتة، مجموعة أعمال ثابتة بين قيام ثابت كل ليلة طيلة العام، بين صيام ثابت أيام محسوبة معروفة معلومة أنك صائم فيه، أذكار، صدقات، بر والدين، صلة أرحام، تتقرب إلى الله ما استطعت، تكون هذه مجموعة أعمال ثابتة. إذا جئت لتنام تحاسب نفسك، فإذا وجدت أنك لم تعملها لا تنام حتى تعملها. لا ينبغي أن تترك تلك الأوراد أو الأحزاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل قضاه من النهار. لذا الثبات. إذا وضعت الموت نصب عينيك فستثبت على تلك الأعمال فأنت تقاتل من أجلها. إذا تخيلت أنك في سباق ونهاية سباق الموت فأنت تثبت على الطريق، أنت كل يوم تقول اهدنا الصراط المستقيم، فأنت تثبت على الطريق وتنطلق بمجموعة أعمال ثابتة. لا ينبغي أن يمر عليك يوما ولم تنظر في المصحف، لا ينبغي أن يمر عليك يوما ولم تركع لله ركعات، لا ينبغي أن يمر عليك يوما ولم تخلي لله صدق، لا ينبغي أن يمر عليك ولم تذكر الله ذكرا كثيرا. وهذه أعمال ثابتة كل يوم، كل يوم. ليست شهر رمضان، ليست في عشر ذي الحجة، ولكن هذه هي أعمالك الثابتة. إذن ضع الموت نصب عينيك ثم انطلق في سباق، نهاية السباق هي خروج روحك. فإذا كنت مقيما على طاعة الله فإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا في الدنيا ولا تحزنوا على ما فاتكم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإذا كانت هي سباق ونهايته الموت وأنت تنطلق بتلك الأعمال الثابتة على الطريق، فلا ينبغي لنا أن نرضى بالعبادة من القليل، ينبغي أن تكون في زيادة، ينبغي أنك كلما انطلقت في طريق الله عز وجل أن تسرع الخطى بأعمال ثابتة تزيد. قالوا من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنة من عمره درس جبريل عليه السلام القرآن مرتين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان اعتكف في العام الأخير من عمره 20 يوما. لذا ينبغي زيادة، لا ينبغي أن تتوقف زياداتك عند حد. الجنيد عليه رحمة الله كان إذا فاته أحد أوراده، فهو يجعل لكل وقت ورد، ذكر، قرآن، صلاة، كان إذا فاته أحد أوراده لم يستطع قضاءه لانشغال وقته. في كل وقت ورد، فإذا فات الورد هنا لخدوم ضيف أو لمرض أو لعلة أو لسبب فهو لا يستطيع قضاءه، لأن أوقاته كلها مشغولة بالله عز وجل. لذا تقرأ كثيرا عن تراجم السلف أنه كان إذا قيل لأحدهم ملك الموت بالباب ما كان عنده مستزاد. تقرأ عن كثيرا منهم أنه لو قيل لك أنك تموت غدا ما كان عنده مستزاد. قال أحدهم لقد بذلت المجهود من نفسي، أخرج كل الطاقة التي لديه فلم يبقى عليه قدرة، لم تبقى لديه قدرة على الزيادة. هؤلاء القوم هجروا الطعام والشراب والشهوات، هجروا لذات الدنيا واستمتعوا بطاعة الله، فصارت طاعتهم لله شغلة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلة، فهم انشغلوا بالصلاة وانشغلوا بطاعة الله حتى شغلتهم عن الدنيا، صاروا في زيادة. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، وضعوا نصب عيونهم زيادة أهل الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فطلبوا النظر إلى وجه ربهم الأعلى فزادوا على القوم في العمل. لذا ينبغي أن تكون لك زيادة. لا ينبغي أن ترضى في أعمال الآخرة بالقليل، بل ينبغي أن تكون كل يوم في زيادة، ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان. ينبغي لطبيعة عبادتك أن تختلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى معاذا ذكره رضي الله عنه فقال له: قل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن. فالعبادة اليوم حسنة وغدا أحسن وغدا أحسن وغدا أحسن، كل مرة تفعل العبادة تحاول أن تكون أفضل من التي قبلها حتى ترتقي، فتكون صلاتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله ينصب وجهه إلى وجه عبده للصلاة في الصلاة. فأنت تعيش مع أن الله ينصب وجهك، تعيش أنك تعبد الله كأنك رؤية محب، تنظر إلى الله جل جلاله كأنك تراه، فتتخيل أنك تناجي ربك. قالوا: إذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. قال أحدهم: لما أردت أن أبحث عن لذة القرآن قلت لنفسي: تخيلي أنك تسمعينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تسمعينه من جبريل، ثم تسمعينه من رب العالمين. الزيادة، والزيادة لا تقف عند حد، لا تقف في العبادة عند حد، بل لابد أن تكون حياتك كل يوم زيادة. زيادة في الصدقات، زيادة في الصيام، زيادة في القرآن، زيادة في الذكر، زيادة في الطاعات، حتى تشغلك عن الدنيا. كان أحدهم يقول: بين مضغ الكعك وأكل الفتيت مقدار 50 آية. كان لا يأكل الكعك فيمضغه، ولكن يفت له ثم يسفه ويشرب عليه الماء. لماذا؟ لأن هناك فارق مقدار 50 آية. فلما عاشوا لله جل جلاله كانت قضية حياتهم. كيف تكون الزيادة؟ نحن نبحث عن الشهوات، نبحث عن المطعم والمشرب، نبحث عن النوم والراحة، وهؤلاء يختارون أقل ما يكون. كان أحدهم: تأتي كل أختي كل يوم ببقلة ورغيف خبز فأكلها، أصوم فأفطر عليها وأعود حتى تعود في اليوم التالي. إذا لم تأتي طويت، لأن الدنيا لا تمثل لديهم أي قيمة. فنحتاج إلى الزيادة، إلى الزيادة. أنت تطلب جنة عرضها السماوات والأرض، ماذا قدمت؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يبيع نفسه لله، يشري يبيع، ماذا قدمت لتطلب الجنة؟ إذن ضع الموت نصب عينيك، ثم أنت على الطريق أثبت، ثم لا تكتفي بالثبات بل عليك بزيادة. أسأل الله الجليل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين: رب اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، قديمه وحديثه، سره وعلانيته. رب نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ومن العمل ما ترضى. اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك أوابين، اجعلنا لك أواهين، اجعلنا لك منيبين، اجعلنا لك مخبتين. اللهم نسألك حبك وحب ما تحبه، وحب كل عمل صالح يقربون إليه. رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن كانت فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا نادمين. رب حبب إلينا الإيمان، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. رب ارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع يا أموات المسلمين أفسح لهم في قبورهم، اجعلها مد أبصارهم، املأ عليهم قبورهم نورا، اجعلها روضة برياض الجنة. يا رب لا تفتن بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر اللهم لنا ولهم، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وأصحابه الأخيار الأبرار وأخم الصلاة.